السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد الـ200 والـ1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية العبد الله تنقصه له، وأذية العبد الله تنقصه له. فمن شتم الدهر فقد تنقص الله، فمن شتم الدهر فقد تنقص الله. وعلة كونه تنقصا له هو أن الله عز وجل هو الخالق المدبر، هو أن الله عز وجل هو الخالق المدبر. والدهر لا يصنع شيئا، والدهر لا يصنع شيئا. فسب الدهر لما اشتمل عليه من الأفعال التي كرهوها، فسب الدهر لما اشتمل عليه من الأفعال التي كرهوها تنقص لله، لأنه هو الخالق لها حقيقة، تنقص لله لأنه هو الخالق لها حقيقة. وسب الدهر له ثلاث أحوال، فالحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. فإن الأحوال التي تكون فيه مما يكرهها الإنسان لا فعل للدهر فيها، فإن الأفعال التي تكون فيه مما يكرهه الإنسان لا فعل للدهر فيها، فهو ظرف زمان لها فقط، فهو ظرف زمان لها فقط. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا فيها، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا فيها، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر وفق ما تقدم تقريره. من أن اتخاذ أسباب لم تثبت شرعا ولا قدرا وشرك أصغر، وفق ما تقدم تقريره من أن اتخاذ أسباب لم تثبت شرعا ولا قدرا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين السابقين، سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين السابقين، فلا هو يراه فاعلا ولا سببا مؤثرا، فلا هو يراه فاعلا ولا سببا مؤثرا، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، خبرا عما كان يدعيه الدهريون، خبرا عما كان يدعيه الدهريون، وهم قوم من أهل الجاهلية، وهم قوم من أهل الجاهلية ينسبون الأفعال إلى الدهر، ينسبون الأفعال القدرية إلى الدهر. ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الحوادث والأفعال إليه، ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الحوادث والأفعال إليه، ووقع ذكرهم في مقام الذم، ووقع ذكرهم في مقام الذم، فالمقالتان كلاهما مذمومتان مردولتان، فالمقالتان كلاهما مذمومتان مردولتان. فمن نسب الأفعال إلى الدهر صراحة أو شتمه فإن قول هؤلاء وهؤلاء يتضمن نسبة الأفعال إلى غير الله عز وجل، وهو بين التحريم، فإن الله عز وجل هو خالق كل شيء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، هذا معنى قوله في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، وأذية الله بتنقصه من كبائر الذنوب، وأذية الله بتنقصه من كبائر الذنوب. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، والآخر في قوله: لا تسب الدهر، فإنه نهي والنهي للتحريم فإنه نهي والنهي للتحريم. فالأصل الجامع لمسبة الدهر كونه حراما وربما صار شركا أصغر أو أكبر ومعنى قوله في الحديث فأنا الدهر وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر يفسره قوله أقلب الليل والنهار أي أصرف الدهر. ووقع في الصحيحين في لفظ عندهما بيد الأمر. فالمراد بكون خبر الله عز وجل هو الدهر في قوله وأنا الدهر أي أنا مصرفه الذي أدبر الأمور فيه ومما ينبه إليه عند ختمه هذا الباب أمران: أحدهما التفريق بين سب الدهر والخبر عن صفة له، فإن سب الدهر من باب الإنشاء وهو محرم، وأما الخبر عن صفة له فليس من هذا الباب، كقوله تعالى في يوم نحس مستمر، فإنه أخبر عن كون ذلك اليوم نحسا لما وقع فيه من الشرور على أولئك بتقدير الله سبحانه وتعالى. والآخر أن المراد بأذية الله عز وجل صدور تنقصه من العبد لا حصول الضرر لله فإن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فالألفاظ المرادة في هذا الباب ما وقع خبرا عن أمر لا يكون إلا لله كقاضي القضاة أو سيد السادات أو ملك الملوك أو حاكم الحكام، فإنما كان من هذا الجنس هو لله وحده. والوارد في الباب هو ملك الأملاك كما في حديث المذكور فيه، لكن المصنف لم يترجم به فلم يقل باب التسمي بملك الأملاك وهو الوارد في حجته النقلية، بل قال باب التسمي بقاضي القضاء. لاحظتم؟ طيب لماذا؟ واختار رحمه الله الترجمة به لأنه هو الشائع في المسلمين فإن من الألقاب الموضوعة عندهم لمن يتولى رئاسة القضاء أن يسموه قاضي القضاء، وفيه ما فيه كما سيأتي. ولما أسست هذه الدولة في طورها الثالث كان من مفترعات الوظائف الشرعية فيها رئيس القضاء، فلم يسموه قاضي القضاء بل سموه رئيس القضاء، وكان أول متولي له هو شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم صير إلى تسميتها وزارة العدل ووزير العدل. والعلماء رحمهم الله تعالى في هذه الدولة لهم أثر حسن فيما يتعلق بالولايات السلطانية وضعا أو إقامة لها، يعرف هذا من يعرف تاريخ هذه البلاد على التفصيل للإجمال. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهو معنى قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، ومعنى أخنع أوضع وأذل. والضعة والذلة لا تكون إلا فيما حرمه الله عز وجل، والضعة والذلة لا تكون إلا فيما حرمه الله عز وجل، فإن الطاعة ثوب العز، والطاعة المعصية ثوب الذل، فإن الطاعة ثوب العز والمعصية ثوب الذل، فمن أطاع الله أعزه، ومن عصى الله وقعت عليه الذلة. وثانيها في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب. وما اشتد غضب الله على صاحبه فهو ايش حكمه؟ فهو محرم. وما اشتد غيظ الله على صاحبه فهو محرم أشد التحريم، ومعدود من الذنوب. وثالثها في قوله وأخبثه، وأخبثه وصفا لمن كان على تلك الحال، وصفا لمن كان على تلك الحال. ونعته بالخبث، ونعته بالخبث دال على القباحة والرداءة وسوء الحال، دال على الرداءة والقبح وسوء الحال. فالخبث في خطاب الشرع اسم للرديء، وربما يكون محرما وربما لا يكون محرما. شو الدليل؟
ان شغلتان خفيفتان.
احسنت. وهو تناولهم،
تناولهم
ليس محرما. احسنت. كقوله صلى الله عليه وسلم: ان هاتين الشجرتان خبيثتان، يعني البصل والثوم، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كسب الحجام خبيث، مع أنه صلى الله عليه وسلم حجمه، وكان في المسلمين من يحجم ويعطى أجرا. فالمقصود بالخبث الرداءة والدناءة والقباح، وربما كان ذلك للكراهة وربما كان ذلك للتحريم، والواقع هنا إرادة التحريم، والواقع هنا إرادة التحريم لما اقترن به من ذكر الذلة والغيظ، والمراد هنا والواقع هنا إرادة التحريم لما اقترن به من الذلة والغيظ. وهذه الأوصاف الثلاثة دالة على تحريم التسمي بملك الأملاك، وهذه الأوصاف الثلاثة دالة على تحريم التسمي بملك الأملاك، والتحريم لا يختص باللفظ المذكور بل يجري في كل ما كان على معناه. وهذا معنى قول سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، وهي كلمة فارسية معناها ملك الملوك، وهي كلمة فارسية معناها ملك الملوك. فما كان باللسان العربي أو غيره دالا على هذا المعنى فهو محرم، فما كان باللسان العربي أو غيره دالا على هذا المعنى فهو محرم، فكل ما حرمته الشريعة باللسان العربي فإنما يقابله بغيره من الألسنة حكمه إيش؟ حكم التحريم، لأن المعتد به في الشرع هو المقاصد والمعاني للألفاظ والمباني. فقول شاهان شاه وصفا لرجل بلسان الفرس هو كالواقع في الحديث النهي عنه وهو ملك الأملاك، فيتفطن إلى أن الألفاظ الممنوعة في الشرع لا يجوز استعمالها بلغة أخرى، بل يجب صرفها إلى غيره إلى غيرها من الألفاظ الدالة على معان مأذون فيها شرعا. فمثلا في الشرع السيد هل يجوز قوله للمنافق والكافر؟ ما الجواب؟ لحديث
لا تقول المنافق يا سيد،
أحسن، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول للمنافق يا سيد، وفي لفظ النساء يا سيدي، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد أغضبتم الرب. فتسمية المنافق والكافر بالسيد لا يجوز، وما قابله بلسان غير عربي هو جار مجراه في التحريم، واضح؟ لكن الشأن في صحة الترجمة، الشأن في صحة الترجمة، هناك ألفاظ قد تترجم عند أناس على هذا المعنى ويكون التحرير في تلك اللغة على غير المعنى المشهور، فمتى تيقن أنها بهذا المعنى صير إليه. ولهذا ينبغي أن يتحرز العبد في الألقاب التي بغير لسان العرب لئلا يقع فيما هو محرم شرعا، كالجاري على لسان الأخباريين وأهل التاريخ من قولهم عند ذكر غاندي رئيس وزراء الهند بعد استقلالها: المهاتما غاندي، فإن المهاتما وصف لإنسان اتصل فيه اللاهوت بالناسوت، يعني امتزجت فيه الألوهية بالروح البشرية، وهذا معنى فاسد في شرعنا فلا يجوز إطلاقه عليه. وكان من طريقة علمائنا رحمهم الله تعالى أنهم يكتبون في المخاطبات المكرم فلان، أخذا من عموم قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فهم يجعلون هذا وصفا لكل من كان من الآدميين ولو كان منسوبا إلى فسق أو غيره.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفضل للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفضل أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. فالمراد في هذا الباب شيئان: أحدهما احترام أسماء الله تعالى، احترام أسماء الله تعالى، والاحترام هو رعاية الحرمة، هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب أي تعظيمه، والآخر تغيير الأسماء، تغيير الأسماء المباينة للمراد المذكور إلى غيرها، تغيير الأسماء المباينة للمراد المذكور إلى غيرها. والمراد بالتغيير ترك الاسم الأول وجعل اسم ثاني، والمراد بالتغيير ترك الاسم الأول وجعل اسم ثاني.
أحسن الله إليكم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح لما اقترن بهذه الكنية من امتلاء قلوبهم بكون حكمه فصلا، من امتلاء قلوبهم بكون حكمه فصلا، فكان إذا حكم رضي كلا الفريقين، بحيث إذا حكم رضي كلا الفريقين فصار وصف حكمه الفصل حقيقة، فصار وصف حكمه الفصل حقيقة، وهذا لا يكون إلا لحكم الله، وهذا لا يكون إلا لحكم الله عز وجل، فإن حكم الله عز وجل هو الذي يرضى به المؤمنون لهم أو عليهم، فحكم الله عز وجل هو الذي يرضى به المؤمنون لهم أو عليهم. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، أحدهما وهو القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره. القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن فلا يكونان اسما لغيره، والتسمي بالأسماء الإلهية الكائنة من هذا الجنس محرم أشد التحريم. والتسمي بالأسماء الإلهية الكائنة من هذا الجنس محرم أشد التحريم، وإذا اعتقدت معانيها في المسمى كانت كفرا، وإذا اعتقدت معانيها في المسمى بها من البشر كانت كفرا. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به فيكون اسما له ولغيره، فيكون اسما له ولغيره، مثل الرؤوف والرحيم. ومنه قوله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما كان من هذا الجنس فلا يطلق القول بجوازه ولا منعه إلا باعتبار نوعه، فإن له نوعين، فإن له نوعين. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز، فيكون وضع الاسم له على إرادة كونه علما يتميز به عن غيره، فيكون وضع الاسم له للدلالة على كونه علما يتميز به عن غيره دون إرادة الصفة التي في ذلك الاسم، دون إرادة الصفة التي في ذلك الاسم، كما لو سمي أحد عزيزا فإنه يراد أن يكون هذا الاسم علما دالا عليه تتميز به ذاته المشخصة عن غيره من جنس الإنسان، لا تعلق للصفة التي فيه بشيء من حال ذلك المسمى به، وهذا جائز كما تقدم. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، فيراد من الاسم أن يكون علما عليه دالا على الصفة التي فيه، فيكون المراد بالاسم أن يكون علما عليه دالا على الصفة التي بالاسم. وله موردان، وله موردان، أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة الصفة باستغراق أفرادها، تسميته به على إرادة حقيقة الصفة باستغراق أفرادها، فله من ذلك الوصف إيش؟ كماله، فله من ذلك الوصف كماله، وهو الواقع في حديث الباب، وهو الواقع في حديث الباب، فإنه سمي أبا الحكم لأي شيء؟ لقوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يرحمك الله. فلما لوحظت الصفة بكمالها وهي ليست إلا لله صار التسمي به إيش حكمه؟ حراما، صار التسمي به محرما. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة، تسميته به على إرادة معنى الصفة، على إرادة أصل معنى الصفة لا كمالها، لا كمالها. فله من ذلك الوصف، وش له من ذلك الوصف؟ وش هو بعض أفراده؟ قلنا ذاه لذلك الأول له من ذلك الوصف كماله، وهذا له من ذلك الوصف ما يناسب حاله، فله من ذلك الوصف ما يناسب حاله. ومنه في سورة يوسف يا أيها العزيز، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف يا أيها العزيز، فإن هذا وقع اسما له دالا على عالمية مع ملاحظة الوصف، لكن الوصف الملاحظ فيه المراد به كونه حاكما لذلك البلد، فسمي عزيزا باعتبار ظهوره على قومه، وهذا صحيح في أصل وقوع ذلك عندهم. فما كان من هذا الجنس فهو إيش؟ فهو جائز. ولذلك التسمي والوصف بالحكم يجوز أم لا يجوز؟ يلا بقى نشوف الفقه الحين. ايوه هذا يجوز. وش الدليل؟ لا نبي حنا في نفس الدليل هذا. ها
كان يرضى كلا الفريقين بينه الحكم وصل بينهم، هذا لا يجوز الحديث كان معنى،
وإن كانوا يرضون فهذا
كان أصل معنى،
إيه؟
فهذا جائز.
طيب هذا كلام صحيح، لكن وش الدليل؟ نبي دليل. نعم يا أخي، سؤال النبي له كيف؟ يعني هذا دل على المنع ولا الجواز؟ يجوز. هو غير اسمه، غير اسمه. هاي بالعزيز
قوله تعالى
يعني وش يدل هذا عليه؟ أحسن. أن إطلاق اسم الحكم له موردان، أحدهما إرادة كمال الصفة وهذا محرم وفيه حديث الباب، والآخر إرادة أصل الصفة لا حقيقة كمالها، فهذا جائز في آيات كثيرة. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي الصحيحين حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم إيش الحاكم، وقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا أريد أصل الصفة كان هذا جائزا، وإذا أريد كمالها كان هذا محرما. ولذلك كما قال ابن القيم فعليك بالتفصيل إنهم أجملوا أو أطلقوا فعليك بالتبيان، فإن حقيقة العلم كله هو الفرق بين المتشابهات، فإن العلم النافع الذي يتميز هو التفريق بين المتشابهات، ومعرفة المأذون فيه شرعا والممنوع منه شرعا فيما اشترك في شيء واحد كالباب المترجم به. نعم. لذلك يجي بعض الناس وينتسب إلى فهم كتاب التوحيد وتجده يخطئ على كتاب التوحيد، يعني مثل أحد يستدل أن لا يسمى أحد أبدا الحاكم ولا الحكم ولا يجوز لأجل هذا الحديث، طيب والأدلة الأخرى لابد تفهم الباب فهما كاملا. المصنف اقتصر على المقصود لأن المراد هنا تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد بالنهي عن هذا المعنى. أما الجائز فيعرف من أدلة أخرى، فمثلا كتاب القضاء قائم على الأدلة التي تتعلق بالحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإن من هنا يجوز فيها وجهان، فإن من هنا يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف. أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف، فتقدير الكلام: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. فتقدير الكلام: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام: باب الذي هزل بشيء، باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. أي فهذا بيان حكمه، أي فهذا بيان حكمه. وتقدم لهذه الترجمة نظائر، وذكرنا أن الفرق بينهما أن التقدير الأول يكون الحكم فيه مبينا، وأما التقدير الثاني فيكون الحكم فيه غير مذكور. فعلى التقدير الأول فقد كفر، فقد بين حكمه، وأما على التقدير الثاني فلا ذكر للحكم. وقوله رحمه الله: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، معناه من هزل واشتمل هزله، من هزل واشتمل هزله على ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالهزل إيش؟ ها يا أخي في الأخير. نعم، اللي في إصبعك. نعم إيش؟ أحسن. والهزل هو المزح بالخفة، وترجم به المصنف: ولا ذكر له في أدلة الباب. شوفوا الأدلة فيها شيء، فيها شيء الهزل. ما المذكور فيها؟ سسة. طيب كيف ترجم به المصنف؟ أحسن. وترجم به المصنف مع مجيء أدلة الباب بغيره، وترجم به المصنف مع مجيء أدلة الباب بغيره، وهو الاستهزاء، لأن أكثر الفاشي في لسان الناس هو المزح، لأن أكثر الفاشي في لسان الناس هو المزح المشتمل على شيء من ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعظم جنابهم عنه. وأما الاستهزاء فإنه من أحوال المنافقين والكافرين، فأكثر ما يكون في المسلمين أن يصدر منهم أشياء يريدون بها المزح تتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، وشيوع ذلك مما يدل على رقة الدين وضعفه في نفوس الخلق، وإلا فإن المعظم شرعا كالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن مما تصان الألسنة عن التعرض له بشيء، ومن تساهل في هذا ربما أداه تساهله إلى الوقوع في الكفر. ولذلك فإن مما ينبه إليه أن الحكايات المشتملة على غض من جناب الله أو جناب رسوله صلى الله عليه وسلم أو جناب القرآن مما يقع غلطا لا يجوز ذكرها على وجه التندر والتفكه والضحك، وإنما يجوز على باب الخبر، كأن يخبر أحد عن ضعف المعرفة بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن حتى أنه يفعل كذا وكذا أو يقال كذا وكذا، فهذا لا بأس تحذيرا من الشر. أما أن يجعل ذلك مادة للتندر والتفكه والضحك فهذا لا يجوز، لأن المقام الإلهي والجناب المحمدي وما عظمه الشرع مما يجب على العبد أن يحفظ لسانه فيه وألا يتهاون بشيء منه، فإن جريان اللسان في هذا الباب يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، وركب ناقته فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحكم عليهم بالكفر لصدور الاستهزاء منهم، وحكم عليهم بالكفر لصدور الاستهزاء منهم بالله وآياته ورسوله، فقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن. والروايات المذكورة معه عن محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي كلها مراسيل رواها ابن جرير الطبري في تفسيره، وهي مراسيل مختلفة المخرج وبلدانهم مختلفة، يعضدها المرفوع عن ابن عمر فتكون حسنة بتقوية بعضها بعضا. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الحديث سببا لنزول الآية المذكورة في الباب، في كون الحديث سببا لنزول الآية المذكورة في الباب، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، وسبب نزول الآية يعين على فهمها. فهؤلاء قوم استهزأوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته، فحكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم لما قالوا. نعم.
فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله.
قوله رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله لاختلاف مقصدهما، لاختلاف مقصدهما. فمقصد النصيحة الإصلاح، ومقصد النميمة الإفساد. فمقصد النصيحة الإصلاح، ومقصد النميمة الإفساد.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعمة، بيان أن استحقاق الإنسان، بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعمة المسداة إليه بعد ضراء مسته، بعد ضراء مسته مناف كمال التوحيد، مناف كمال التوحيد، وربما ناقض أصله، وربما ناقض أصله. فإن نسبة النعم إلى غير الله نوعان، فإن نسبة النعم إلى غير الله نوعان. أحدهما نسبة تلك النعمة إلى غير الله، نسبة تلك النعمة إلى غير الله مع اعتقاد أنها صادرة من غير الله، مع اعتقاد أنها صادرة من غير الله خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. وهذا كفر أكبر. والآخر نسبة تلك النعمة إلى غير الله باللسان، نسبة تلك النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله، مع اعتقاد أنها من عند الله. وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. فالنعم التي تحيط بالعبد كلها من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أضيفت إلى غيره كان من نسبة الشيء إلى غير أصله، فإذا أضيفت إلى غيره كانت من نسبة الشيء إلى غير أصله.
أحسن الله إليكم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: فأي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذر للناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر للناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذوك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي، مع قوله في صدرها: ولئن أذقناه رحمة منا، مع قوله في صدرها: ولئن أذقناه رحمة منا. فالمبتدئ بإسداء النعمة إليه هو الله، وهو يدعي أن النعمة له. ونقل المصنف رحمه الله في تفسير الآية أثران ونقل المصنف رحمه الله في تفسير الآية أثرين أحدهما قول مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وعلقه البخاري بلفظ: هذا بعلمي. وعلقه البخاري بلفظ: هذا بعلمي. ورجح ابن حجر في شرحه أن المحفوظ تقديم الميم على اللام أي بعملي. ورجح ابن حجر أن المحفوظ تقديم الميم على اللام أي بعملي. والآخر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد من عندي، رواه ابن جرير وعبد بن حميد في تفسيريهما بنحوه. والأثران المذكوران يدلان على أن دعوى استحقاق النعمة منه واقعة من جهتين، والأثران المذكوران يدلان على أن دعوى استحقاق النعمة واقعة منه من جهتين. الجهة الأولى من جهة مبدئها، الجهة الأولى من جهة مبدئها، فإن من في قول ابن عباس يريد من عندي دالة على الابتداء، فإن من في قول ابن عباس يريد من عندي دالة على الابتداء، فهو الذي عمل لهذه النعمة ابتداء فحصلت له، فهو الذي عمل لهذه النعمة ابتداء فحصلت له، كما قال مجاهد هذا بعملي، كما قال مجاهد هذا بعملي. والجهة الثانية من جهة منتهاها، والجهة الثانية من جهة منتهاها بدعوى أنه حقيق بها، من جهة منتهاها بدعوى أنه حقيق بها أي جدير بها، وهذا معنى قول مجاهد وأنا محقوق به أي أنا أهل لتلك النعمة، فإذا جرت جرت في محل هو أصل لها، فادعى أن تلك النعمة مستحقة له من الجهتين معا باعتبار المبتدأ وباعتبار المنتهى، وهذا من أقبح الدعوى الظالمة الكاذبة، فإنه لم يقتصر على جهة واحدة بل جعل الجهتين دالتين على نسبة النعمة إليه. وتقدم أن النسبة متراوحة بين كون ذلك شركا أكبر أو شركا أصغر باعتبار ما يكون في قلب مدعي استحقاق النعمة. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، والقائل هو قارون رجل من كبراء بني إسرائيل الذين أهلكهم الله عز وجل لتجبرهم وطغيانهم. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة رحمه الله أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وهو المقصود بقول المصنف وقال آخرون، طيب كيف إذا فتشنا في كتب الآثار وجدنا هذا عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن والمصنف قال قال آخرون، فنسبه إلى واحد لجماعة جماعة، فكيف تصح النسبة؟ والخبر عنه بالجماعة باعتبار قول من ارتضى قول السدي، فإن السدي تكلم به ابتداء ورضيه من رضيه من المفسرين، فإن السدي تكلم به ابتداء ورضيه من رضيه من المفسرين، فصار قولا لغيره أيضا. وثالثها أثر مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة جامعة للجهتين المتقدمتين أيضا، وهذه الأقوال الثلاثة جامعة للجهتين المتقدمتين أيضا. فقول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب باعتبار المبتدأ أم المنتهى؟ باعتبار المبتدأ، يعني أنه يصف نفسه بالحدق والمهارة في حصول الكسب له. وقول السدي على علم من الله أني له باعتبار المبتدأ أم المنتهى؟ باعتبار المنتهى، أني حقيق وجدير بتلك النعمة. وقول مجاهد أوتيته على شرف باعتبار المبتدأ أم باعتبار المنتهى؟ طيب اللي يقول مبتدأ يذكر حجته، اللي يقول منتهى يذكر حجته. نعم سعد.
هذا تفسير
اللي قبل. طيب كيف؟ ايش باعتبار المنتهى؟ كيف حتى اوتيته على علم مني بوجوه المكاسب اوتيته نفس الشيء. واثر مجاهد دال على الجهتين معا، واثر مجاهد دال على الجهتين معا، فان نسبه نفسه الى الشرف، فان نسبه نفسه الى الشرف تتعلق باعتبار المبتدا، تتعلق باعتبار المبتدا، فإن شرفه يحمله على طلب ما يحصل به الكسب لنفسه، فإن شرفه يحمله على طلب ما يحصل الكسب به الكسب لنفسه. ولذلك فإن الأشراف يشتغلون بالعظيم ولا بالدنيء؟ يشتغلون بالعظيم. وهو أيضا دال على اعتبار المنتهى، فإن ذا الشرف صالح لأن يكون محلا للنعمة، فإن ذا الشرف صالح أن يكون محلا للنعمة عند من يدعيها، فهو يرى أنه بشرفه تصلح أن تكون هذه النعمة له. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ويسمى حديث الثلاثة الأبرصي والأقرعي والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، أولها اعترافه بالنعمة الواقعة به، اعترافه بالنعمة الواقعة به لقوله كنت أعمى فرد الله إلي بصري، لقوله كنت أعمى فرد الله علي بصري، فيعرف أن من النعمة أن يرجع العبد بصيرا بعد العمى.
وثانيها اعترافه بأن تلك النعمة من الله، اعترافه بأن تلك النعمة من الله لقوله إيش؟ فرد الله، لقوله فرد الله. وثالثها قيامه بحق الله فيها، قيامه بحق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فإنه عرف حق الله سبحانه وتعالى في تلك النعمة التي صارت إليه. وموجب السخط عن صاحبيه الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بالحال التي كان عليه، إذ لم يقر بالحال التي كان عليها. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم وهو الله، فكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وثالثها عدم قيامهما بحق الله فمنع ابن السبيل حقه، عدم قيامهما بحق الله في تلك النعمة فمنع ابن السبيل حقه. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. وهذا حديث عظيم من أعظم الأحاديث المبينة لما ينبغي أن يكون عليه العبد مع النعم رجاء أن يصيب رضا الله عنه، ومخافة أن يحيق به سخط الله سبحانه وتعالى. فالنعم التي تحيط بك يجب عليك أن تعلم حقيقتها، وأن ما تتقلب فيه من أنواعها نعم أنعم بها عليك، وإذا أردت عدها لم تجد إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتلك النعم التي تأنس بها هي من الله سبحانه وتعالى، فليس معك نعمة اكتسبتها بنفسك، فالنعم محض فضل الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وتلك النعم التي أنعم بها عليك لله سبحانه وتعالى فيها حق، فإذا قمت بحق الله سبحانه وتعالى فيها غنمت، وإذا منعت حق الله سبحانه فيها غرمت. واجعل هذا أصلا في قلبك في النعم التي تتقلب فيها، فإن عقلك هذا المعنى يستدعي رضا الله سبحانه وتعالى عنك. وذكر المال خرج مخرج الغالب، وإلا فالنعم التي يتفيأ الإنسان في ظلالها فيجد بها رغد العيش وطيب الحياة لا تعد ولا تحصى، فإن سلامة جوارحك وتسكين عروقك واعتدال حالك في جسدك فيها أنواع من النعماء كثيرة. وإذا أراد العبد أن يعد تلك النعماء عجز لسانه عن حصرها، وتلك النعم لكثرتها وعزك لا تأتي مهما جهدت بما لله سبحانه وتعالى من حق، فإن حق الله عظيم وأمره جليل، ومهما أديت له من حق فإن اللائق بكمال ألوهيته وجلاله وعظمته هو أعظم من ذلك. روي أن رجلا من عباد بني إسرائيل أقيم بعد موته، فقال له الله سبحانه وتعالى: يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ وكان عبد الله 70 سنة لم يعص الله فيها طرفة عين. فقال المغرور بحاله الجاهل مقام ربه: بل أدخلها بعملي. فقال الله لملائكته: خذوا عبدي إلى النار. فقال: يا رب أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك 70 سنة؟ فقال: يا عبدي أما تذكر ليلة كذا وكذا إذ ضرب عليك عرق في رأسك؟ فإن نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة 70 سنة. وانظر إلى حالك أيها المغرور، فإن ضرسك إذا لج، أو رأسك إذا ضج، أو دمك إذا فار، وجدت من فقد النعماء شيئا كثيرا، وأنت مع عدم إحساسك بذلك لا تعرف النعمة التي أنت فيها. هذا في شيء يسير من حالك، فكيف إذا كان من أعظم نعم الله عليك أن جعلك مسلما؟ فما جعلك الله يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا وثنيا، بل أكرمك أن جعل الله ربك ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولك والإسلام دينك، فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ وكيف إذا كان الله بعد كونك من أهل الإسلام يجتبيك ويختارك ويدنيك سبحانه وتعالى من المقامات التي يحبها ويرضاه، فأنت الآن في مقام يحبه الله وغيرك يتردى في هواه؟ واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فأولئك السادرون والساهون واللاهون والساقطون في أوحال الحرام ونتن الموبقات هم محبوسون عما يحبه الله، وأنت قد أطلق الله لك عنانك ويسر مقامك فجلست فيما يحبه الله ويرضاه. ومهما ذهبت تتفقد تلك النعماء عن يمينك وعن يسارك ومن فوقك ومن تحتك، فإنك لا تأتي لها حصرا. ولكن اعمل بما في هذا الحديث من ذكر الأمور 3 التي تستدعي بها رضا الله سبحانه وتعالى عليك في مقابل نعمائه، واحذر كل الحذر من تلك الأمور 3 التي تستدعي سخط الله سبحانه وتعالى عليك. فلا تغتر بنفسك وتظن أن شيئا من النعماء التي أنت فيها هي بفصاحة لسانك أو جودة بنانك أو قوة بيانك أو سلالة نسبك أو جزالة حسبك أو كثرة مالك أو غير ذلك مما يتكاثر به الناس، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء في لحظة سلب النعمة وأحل النقمة. فكم من عزيز ذل، وكم من غني افتقر، وكم من صحيح مرض، وكم من مطيع ضل. فاعرف أن الله سبحانه وتعالى أسدى هذه النعم عليك إكراما منه سبحانه وتعالى، وأنت لا تكسب لنفسك شيئا، فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ومهما أطعتها أبعدتك عن الله سبحانه وتعالى. فأي نعمة لنفسك على نفسك تربها، وهي التي تضلك وتغويك وتزلك. ثم إذا عقلت أن هذه النعمة ليست منك، فيجب أن تعرف أنها جميعا من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من الخلق فيها شيء، والخلق كلهم لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يردك الله عز وجل به لم يقدروا على ذلك. كما أنهم إذا أرادوا أن يسلبوك نعمة واحدة أعطاك الله سبحانه وتعالى إياك لم يقدروا على ذلك. فإن العبد إذا كان بصيرا فأعماه الله، لم يقدر الخلق على رد البصر إليه إلا بمشيئة الله. وإذا كان أعمى فأراد الناس أن يجعلوه بصيرا لم يمكنوا منه، وإنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ويجري الله عز وجل من خوارق الأحوال وجلائل الآيات وعظائم التقديرات في هذا الباب ما لا يحيط به بيان ولا يصفه لسان. وانظر ما اتفق لأبي عبد الله البخاري رحمه الله لما عمي في صغره وكان بصيرا، فطال دعاء أمه له في الليل وصلاتها أن يرد الله سبحانه وتعالى إليه بصره. فرأت ليلة في منامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أحضرت ابنها محمد بن إسماعيل البخاري بين يديه، فشكت إليه حاله فمسح على عينيه فأصبح البخاري رحمه الله بصيرا. انظر هذه النعمة التي لا يأتي في خلد البشر أنها تقع، لكن الله سبحانه وتعالى قدرها سبحانه بمحض فضله ونعمته. وإذا عقلت هذا فاعرف أن لله عز وجل في النعم التي أعطاك حقا يجب عليك أن تؤديه. فنعمة البيان أو نعمة العلم أو نعمة المال أو نعمة الشرف أو نعمة الرئاسة أو غيرها من النعم لله سبحانه وتعالى فيها حق. فإذا أديت لله سبحانه وتعالى حقه توفرت تلك النعم وكثرت، وإذا لم تقم لله سبحانه وتعالى بحقه فإنه يتخوف عليك أن تسلب النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شكر نعمته والقيام له بحقه فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة. فإن الخلق عبيد لله وتعبيدهم لغيره محرم بلا ريب، وتعبيدهم لغيره محرم بلا ريب. وله نوعان: أحدهما وقوع التعبيد لغيره مع إرادة حقيقة المعنى، وقوع التعبيد لغيره مع إرادة حقيقة المعنى، وهذا شرك أكبر. والآخر وقوع التعبيد لغيره مع عدم إرادة حقيقة المعنى، وقوع التعبيد لغيره مع عدم إرادة حقيقة المعنى بل المقصود مجرد التسمية، بل المقصود مجرد التسمية، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. فالمعبد لغير الله كعبد اللات أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد العزى، إن أريد بالتعبيد حقيقته من كونه متألها لذلك المعبد له فهذا شرك أكبر، وإن كان المقصود جعله اسما له يتميز به فهذا من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما. والآية المذكورة هي في الأبوين آدم وحواء، والآية المذكورة هي في الأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. صحت به الآثار عن الصحابة، صحت به الآثار عن الصحابة، فروي ذلك عن سمرة بن جندب بسند صحيح عند ابن جرير، فروي ذلك عن سمرة بن جندب بسند صحيح عن ابن جرير، وروي أيضا عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه يشد بعضها بعضا، وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. وما ذكر من تفسير سواه فقد عده بعض الحذاق، ومنهم العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنه من التفاسير المبتدعة الواقعة بعد الصحابة رضي الله عنهم، ونقل ابن جرير الإجماع عليه. ومراد ابن جرير بالإجماع قول الأكثر، قول الأكثر على ما هو معروف من مذهبه في الإجماع أنه يعده إجماعا ولو وجد المخالف. وفي هذا الموضع يشبه أن يكون أراد إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والواقع منهما تفسره الآثار المذكورة في آخر الباب مما رواه ابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وعن مجاهد أنه قال أشفقا أن لا يكون إنسانا. فالواقع منهما ليس شركا في العبادة بل هو شرك في طاعة الشيطان بما دعاهما إليه بل هو شرك في طاعة الشيطان فيما دعاهما إليه من معصية الله سبحانه وتعالى. وأصل كل معصية هي من طاعة غير الله وأصل كل معصية هي من طاعة غير الله، فتارة يطيع العبد الشيطان وتارة يطيع الهوى وتارة يطيع صحبة السوء فيوقعونه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالواقع منهما هو معصية لا تعد شركا لكن الداعي إليها هو إطاعتهما الشيطان وهذا معنى قوله جعل له شركاء أي بطاعة الشيطان فيما دعاهما إليه من جعل عبد الحارث اسما للولد لا يريدان به حقيقة الاسم ولا التعبيد لغير الله وإنما أراد استبقاء الولد أن يبقى الولد فلا يصل إليه الشيطان بسوء، فهما أرادا حفظ الولد بهذا الاسم، فهما لا يريدان أن يكون اسما له يتميز به عن غيره ولا أن يكون عبدا لغير الله، لكن أرادا دفع كيد الشيطان عنه. وهذا أبين الأقوال والله أعلم في معنى هذه الآية. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، فالإجماع منعقد على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، فيكون تحريمها مستفادا بالنص وهو الآية المتقدمة وبالإجماع الذي نقله ابن حزم. وما ذكره من استثناء عبد المطلب فيه نظر، فالصحيح تحريمه أيضا، لكن الخلاف وقع فيه لأن من سمى به من المسلمين لا يريد التعبيد بل يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان المراد التعبيد فإن الباب واحد، ولكن لوجود المعنى الذي ذكرناه من محبة المسلمين أن يسموا أبناءهم بجد النبي صلى الله عليه وسلم وقع الخلاف في هذا الاسم، والصحيح فيه التحريم أيضا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس في تفسير الآية أنه قال لما تغشاها آدم، الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيد يشد بعضها بعضا، فيفيد ثبوت أصل القصة وهو ولادة ولد لهما عبداه لغير الله أما تفاصيلها فإن تلك الطرق لا تفيد ثبوتها وهذا أصل في تقوية المرويات ذكره أبو العباس ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير وأبو الفضل بن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح. ودلالته على مقصود الترجمة هو في كون الحديث المذكور تفسيرا للآية المتقدمة فيجري فيه حكمها، وهو كون تلك الأسماء المعبدة لغير الله محرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة
إن هذه من وين جابها الشيخ؟ يقول أن هبة الله، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وين البنت في الآيات والأحاديث المذكورة؟ نعم ايش؟ بس وين من الآيات؟ من جابها الفوائد هذه؟ المسائل هذه استنبط من الآيات. نعم ايش؟ طيب الولد ذكر اللي جاءهم اسمه عبد الحال مو بنت، يعني هذا تركي. اي طيب من اين؟ من الآية او من الحديث؟ احنا اعطيناكم نصف الجواب. فلما اتاهما صالحا، يعني لما اتاهما صالحا، والصالح هذا يعني الكامل الحال في خلقته سواء كان ذكرا او انثى. لذلك قال ان هبة الله للرجل البنت السوية، يعني في خلقها من النعم، كما ان الذكر من النعم، لكنه هو خص البنت لان كثيرا من العرب كانوا يكرهون البنت ويقتلونها على ما هو معروف في وأد البنات عندهم. نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بالأسماء الإلهية عن الواجب فيها يسمى إلحادا، وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. أولها جحد معانيها، جحد معانيها أي إنكار المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء، أي إنكار المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء. وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها بأن تجعل أسماء لغيره، بأن تجعل أسماء لغيره. وهذه القسمة أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض من قسمة ثانية ذكرها ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد، فجعل الإلحاد خمسة أقسام، والمختار أن القسمة السوية هي القسمة الثلاثية التي ذكرنا لا القسمة الخماسية، فإن القسمة الخماسية عليها اعتراض في عدها خمسة، وهذا من المحال التي يقال فيها إن المحقق للعلم قد ينسى ما حقق، إن المحقق للعلم قد ينسى ما حقق. هذا المتكلم بالمسألة واحد أم اثنان؟ واحد، مرة جعلها ثلاثة ومرة جعلها خمسة، في كتابين جعلها ثلاثة وفي كتاب جعلها خمسة، وهذا يدل على أن الإنسان يعتريه من النقص ما يعتريه من الخطأ والوهم والنسيان، وأن المحققين من أهل العلم ربما فاتهم التحقيق الذي جاءوا به في مقام من مقامات الكلام، لأن للمشهور سلطة على النفس، والمدرك حقائق العلوم يميز مواقع أقواله ولا يجعل ذلك عيبا، فإن العيب هو ضحالة الفكر والإخلاد إلى التقليد وعدم نفوذ النظر في مواقع العلوم. وأما حركة الذهن وتمام الفكر وتقليب النظر فهذا يدل على نباهة وفقه نفس. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي اتركوهم وأعرضوا عنهم. ليش قال اتركوهم؟ أحسن. والأمر بتركهم والإعراض عنهم، والأمر بتركهم والإعراض عنهم هو احتقار لمقالتهم وإزراء بهم، هو احتقار لمقالتهم وإزراء بهم. والثاني في تمام الآية، والثاني في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، فإنه وعيد شديد وتهديد أكيد يدل على قبح جرمهم وعظم ذنبهم. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية، أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، والمقصود أنهم اشتقوا لآلهتهم الزائفة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان بن مهران الكوفي أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله عز وجل أسماء ليست من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة، وهذا مما يحمل العبد على التوقي أن لا يعد شيئا من أسماء الله إلا ما ثبت به الدليل، فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وما جرى على ألسنة الناس ولم يثبت أنه اسم لله فلا عبرة بشهرته. أن تجد في بعض البلاد عبد الموجود، عبد المقصود، إلى غيرها من الأسماء التي يظن أنها من أسماء الله عز وجل وهي ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، فشهرتها لا يدل على صحة تسميته بها، بل يتوقع العبد أن يسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبت أنه سبحانه سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والعدول عن ذلك وقوع في الإلحاد في أسماء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، وجيء بالنفي لأنه أبلغ، وجيء بالنفي لأنه أبلغ، فالحرمة به آكد، فالنفي نهي وزيادة، فيكون للمبالغة في تحريمه والاجتهاد في تحقيق التوحيد.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله، فهو نهي عن هذا القول دال على التحريم. والأصل في النهي إيش؟ تحريم. فيه للشيخ حافظ بيت لطيف بداليته، يقول: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. حفظته ولا لا؟ ها؟ وش الشطر اللي جبته؟ تصريفه هذا نص طب قلم نص طب حفظ. والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه، إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. والآخر تعليله صلى الله عليه وسلم النهي بقوله فإن الله هو السلام، أي السالم من كل نقص الموصوف بكل كمال، فهو لا يحتاج دعاء الداعين له أن يكون سالما سبحانه.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تأنيمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث، نعم. مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، واقتصر المصنف عليه تنبيها به على غيره، فمثله قول العبد اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت. واقتصر على الأول وجعل الباقي جاريا مجرى لماذا؟ فاقتصر على الأول اللي هو الدعاء بالمغفرة وجعل الباقي جاريا مجرى لماذا؟ ايش طب والرحمة؟ مغفرة الذنب الاعتذار واحد إلى واحد يغفر له ذنبه، يعني يستر ذنبه هذا ويطويه ويتركه. ما الجواب؟ نعم،
لأن هذا الغالب قول عند الناس،
قال من اللي بعد يعني وراه، لأن من أشهرها لأمرين، أحدهما أنه أشهر هذه الألفاظ على ألسنة الناس، لأنه أشهر هذه الألفاظ على ألسنة الناس، والآخر أنه المقدم ذكره في حديث الباب، أنه المقدم ذكره في حديث الباب، فإن أول جمله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فقدم المغفرة أولا. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإنه نهي يفيد التحريم، وعلة التحريم أمران، وعلة التحريم أمران، أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق بكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، بكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، أي كأنه أكره على ذلك، كما قال في الحديث فإن الله لا مكره له. والآخر ما يوهمه من نقص في المخلوق، ما يوهمه من نقص في المخلوق من ضعف رغبته، من ضعف رغبته، كما قال ليعزم المسألة، وقال وليعظم الرغبة، فلما في هذا الدعاء من إيهام نقص في الخالق من إكراهه، ونقص في المخلوق من عدم رغبته وفتور عزيمته، نهي عنه نهيا يراد به التحريم. والخارج عن هذا الباب إلى ماذا يرد؟ يعني مثلا المريض إذا دعوت له ماذا تقول؟ لا بأس طهور إن شاء الله. وإذا أفطرت وش تقول؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإذا جئت للمقابر كذلك الذكر فيه وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. طيب كيف؟ نعم، طيب أنت الحين الآن لو تفتح كتب الأذكار الدعاء للمريض، الدعاء دعاء الصائم إذا أفطر، الدعاء زيارة المقابر، فهو صنف الأدعية. ها؟ نعم نعم يا أخي، تبرك بذكر الله. والخارج عن هذا الباب مرده إلى أحد أمرين، مرده إلى أحد أمرين، الأول أن يكون خبرا لا إنشاء، أن يكون خبرا لا إنشاء، فيكون خبرا عن وقوع ذلك. فإن الأمراض كفارات للعبد، فإن الأمراض كفارات للعبد، والأجر ثابت بالعمل، والأجر ثابت بالعمل في ذكر الصائم. والخلق يعقب بعضهم بعضا في الموت، والخلق يعقب بعضهم بعضا في الموت. والآخر أن يكون مراد القائل التبرك بذكر الله، أن يكون المراد مراد القائل التبرك بذكر الله، وهذان الأمران خاليان من علة النهي، وهذان الأمران خاليان من علة النهي. ما هي علة النهي؟ ما يهمه من نقص الخالق ونقص المخلوق، وهذه غير موجودة. يعني الآن عندنا موجودة عند الناس مثلا يقولون الله يوفقك إن شاء الله، هل هو يقصد تعليقها وضعف الرغبة أو أن ذلك يكون إكراها لله؟ الجواب لا، هم يقصدون التبرك بذكر الله عز وجل، فهذا جائز، لكن الأكمل أن لا يذكره. لكن متى كان ذكره منهم على وجه العلة المذكورة في الحديث فإن هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وأنوه إلى أن الجمعة والسبت بعد القادمين يكون فيهما يومان علميان بتاريخ 12 و13 من هذا الشهر، نستكمل فيهما إن شاء الله تعالى كتابين هما كشف الشبهات والمقدمة الفقهية الصورة، وبهما نختم هذا البرنامج. في الأسبوع القادم بإذن الله آخر درس في كتاب التوحيد ونختمه، وبعده إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة والسبت نقرأ الكتابين كشف الشبهات والمقدمة الفقهية الصورة، ونقرأ كذلك الثبت الموجود في آخر الكتاب الذي معكم، ونختم البرنامج إن شاء الله تعالى في ذلك اليوم. وفق الله الجميع المحب ورضا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته 35 بعد 436 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية العبد الله تنقصه له، وأذية العبد الله تنقصه له. فمن شتم الدهر فقد تنقص الله، فمن شتم الدهر فقد تنقص الله. وعلة كونه تنقصا له هو أن الله عز وجل هو الخالق المدبر، هو أن الله عز وجل هو الخالق المدبر. والدهر لا يصنع شيئا، والدهر لا يصنع شيئا. فسب الدهر لما اشتمل عليه من الأفعال التي كرهوها، فسب الدهر لما اشتمل عليه من الأفعال التي كرهوها تنقص لله، لأنه هو الخالق لها حقيقة، تنقص لله لأنه هو الخالق لها حقيقة. وسب الدهر له ثلاث أحوال، فالحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر، فإن الأحوال التي تكون فيه مما يكرهها الإنسان لا فعل للدهر فيها، فإن الأفعال التي تكون فيه مما يكرهه الإنسان لا فعل للدهر فيها، فهو ظرف زمان لها فقط، فهو ظرف زمان لها فقط. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا فيها، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا فيها، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر، وفق ما تقدم تقريره من أن اتخاذ أسباب لم تثبت شرعا ولا قدرا وشرك أصغر، وفق ما تقدم تقريره من أن اتخاذ أسباب لم تثبت شرعا ولا قدرا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين السابقين، سب الدهر مع الخلو من الاعتقادين السابقين، فلا هو يراه فاعلا ولا سببا مؤثرا، فلا هو يراه فاعلا ولا سببا مؤثرا، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم.
نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على هذا مقصود الترجمة في قوله وما يهلكنا إلا الدهر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما يهلكنا إلا الدهر خبرا عما كان يدعيه الدهريون، خبرا عما كان يدعيه الدهريون، وهم قوم من أهل الجاهلية، وهم قوم من أهل الجاهلية ينسبون الأفعال إلى الدهر، ينسبون الأفعال القدرية إلى الدهر. ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الحوادث والأفعال إليه، ومن سب الدهر فقد وافقهم في نسبة الحوادث والأفعال إليه، ووقع ذكرهم في مقام الذم، وقع ذكرهم في مقام الذم. فالمقالتان كلاهما مذمومتان مردولتان، فالمقالتان كلاهما مذمومتان مردولتان. فمن نسب الأفعال إلى الدهر صراحة أو شتمه فإن قول هؤلاء وهؤلاء يتضمن نسبة الأفعال إلى غير الله عز وجل، وهو بين التحريم، فإن الله عز وجل هو خالق كل شيء. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله في الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه. وأذية الله بتنقصه من كبائر الذنوب، وأذية الله بتنقصه من كبائر الذنوب. والآخر في قوله لا تسبوا الدهر، والآخر في قوله لا تسبوا الدهر، فإنه نهي والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم. فالأصل الجامع لمسبة الدهر كونه حراما، فالأصل الجامع لمسبة الدهر كونه حراما، وربما صار شركا أصغر أو أكبر، وربما صار شركا أصغر أو أكبر. ومعنى قوله في الحديث فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، يفسره قوله أقلب الليل والنهار، يفسره قوله أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر. ووقع في الصحيحين في لفظ عندهما بيد الأمر، بيد الأمر. فالمراد بكون خبر الله عز وجل هو الدهر في قوله وأنا الدهر أي أنا مصرفه الذي أدبر الأمور فيه، أنا مصرفه الذي أدبر الأمور فيه. ومما ينبه إليه عند ختم هذا الباب أمران، أحدهما التفريق بين سب الدهر والخبر عن صفة له، فإن سب الدهر من باب الإنشاء، وهو محرم. وأما الخبر عن صفة له فليس من هذا الباب، كقوله تعالى في يوم نحس مستمر، فإنه أخبر عن كون ذلك اليوم نحسا لما وقع فيه من الشرور على أولئك بتقدير الله سبحانه وتعالى. والآخر أن المراد بأذية الله عز وجل صدور تنقصه من العبد، صدور تنقصه من العبد، لا حصول الضرر لله، لا حصول الضرر لله، فإن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان التسمي بقاضي القضاة ونحوه. فالألفاظ المرادة في هذا الباب، فالألفاظ المرادة في هذا الباب ما وقع خبرا عن أمر لا يكون إلا لله، ما وقع خبرا عن أمر لا يكون إلا لله، كقاضي القضاة أو سيد السادات أو ملك الملوك أو حاكم الحكام، فإنما كان من هذا الجنس هو لله وحده. والوارد في الباب هو ملك الأملاك كما في حديث المذكور فيه، لكن المصنف لم يترجم به فلم يقل باب التسمي بقاضي، فلم يقل باب التسمي بملك الأملاك، وهو الوارد في حجته النقلية، بل قال باب التسمي بقاضي القضاء. لاحظتم؟ طيب لماذا؟ أحسنت. واختار رحمه الله الترجمة به لأنه هو الشائع في المسلمين، لأنه هو الشائع في المسلمين، فإن من الألقاب الموضوعة عندهم لمن يتولى رئاسة القضاء أن يسموه قاضي القضاة، وفيه ما فيه كما سيأتي. ولما أسست هذه الدولة في طورها الثالث كان من مفترعات الوظائف الشرعية فيها رئيس القضاة، فلم يسموه قاضي القضاة بل سموه رئيس القضاة، وكان أول متولي له هو شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم صير إلى تسميتها وزارة العدل ووزير العدل. والعلماء رحمهم الله تعالى في هذه الدولة لهم أثر حسن فيما يتعلق بالولايات السلطانية وضعا أو إقامة لها، يعرف هذا من يعرف تاريخ هذه البلاد على التفصيل للإجمال. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهو معنى قوله وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، ومعنى أخنع أوضع وأذل. والضعة والذلة لا تكون إلا فيما حرمه الله عز وجل، والضعة والذلة لا تكون إلا فيما حرمه الله عز وجل، فإن الطاعة ثوب العز، والطاعة المعصية ثوب الذل، فإن الطاعة ثوب العز والمعصية ثوب الذل، فمن أطاع الله أعزه، ومن عصى الله وقعت عليه الذلة. وثانيها في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب. وما اشتد غضب الله على صاحبه فهو ايش حكمه؟ فهو محرم. وما اشتد غيظ الله على صاحبه فهو محرم أشد التحريم، ومعدود من الذنوب. وثالثها في قوله وأخبثه، وأخبثه وصفا لمن كان على تلك الحال، وصفا لمن كان على تلك الحال. ونعته بالخبث، ونعته بالخبث دال على القباحة والرداءة وسوء الحال، دال على الرداءة والقبح وسوء الحال. فالخبث في خطاب الشرع اسم للرديء، وربما يكون محرما وربما لا يكون محرما. شو الدليل؟ أحسنت. وهو تناولهم ليس محرما، أحسنت، كقوله صلى الله عليه وسلم إن هاتين الشجرتان خبيثتان، يعني البصل والثوم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كسب الحجام خبيث، مع أنه صلى الله عليه وسلم حجمه، وكان في المسلمين من يحجم ويعطى أجرا. فالمقصود بالخبث الرداءة والدناءة والقباح، وربما كان ذلك للكراهة وربما كان ذلك للتحريم. والواقع هنا إرادة التحريم، والواقع هنا إرادة التحريم لما اقترن به من ذكر الذلة والغيظ، والمراد هنا والواقع هنا إرادة التحريم لما اقترن به من الذلة والغيظ. وهذه الأوصاف الثلاثة دالة على تحريم التسمي بملك الأملاك، وهذه الأوصاف الثلاثة دالة على تحريم التسمي بملك الأملاك. والتحريم لا يختص باللفظ المذكور، بل يجري في كل ما كان على معناه، وهذا معنى قول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، وهي كلمة فارسية معناها ملك الملوك، وهي كلمة فارسية معناها ملك الملوك. فما كان باللسان العربي أو غيره دالا على هذا المعنى فهو محرم، فما كان باللسان العربي أو غيره دالا على هذا المعنى فهو محرم، فكل ما حرمته الشريعة باللسان العربي فإن ما يقابله بغيره من الألسنة حكمه إيش؟ حكم التحريم، لأن المعتد به في الشرع هو المقاصد والمعاني للألفاظ والمباني. فقول شاهان شاه وصفا لرجل بلسان الفرس هو كالواقع في الحديث النهي عنه وهو ملك الأملاك، فيتفطن إلى أن الألفاظ الممنوعة في الشرع لا يجوز استعمالها بلغة أخرى، بل يجب صرفها إلى غيره إلى غيرها من الألفاظ الدالة على معان مأذون فيها شرعا. فمثلا في الشرع السيد هل يجوز قوله للمنافق والكافر؟ ما الجواب؟ لحديث
لا تقول المنافق يا سيد،
أحسن. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق يا سيد، وفي لفظ النساء يا سيدي، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد أغضبتم الرب. فتسمية المنافق والكافر بالسيد لا يجوز، وما قابله بلسان غير عربي هو جار مجراه في التحريم، واضح؟ لكن الشأن في صحة الترجمة، الشأن في صحة الترجمة، هناك ألفاظ قد تترجم عند أناس على هذا المعنى ويكون التحرير في تلك اللغة على غير المعنى المشهور، فمتى تيقن أنها بهذا المعنى صير إليه. ولهذا ينبغي أن يتحرز العبد في الألقاب التي بغير لسان العرب لئلا يقع فيما هو محرم شرعا، كالجاري على لسان الأخباريين وأهل التاريخ من قولهم عند ذكر غاندي رئيس وزراء الهند بعد استقلالها المهاتما غاندي، فإن المهاتما وصف لإنسان اتصل فيه اللاهوت بالناسوت، يعني امتزجت فيه الألوهية بالروح البشرية، وهذا معنى فاسد في شرعنا فلا يجوز إطلاقه عليه. وكان من طريقة علمائنا رحمهم الله تعالى أنهم يكتبون في المخاطبات المكرم فلان أخذا من عموم قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فهم يجعلون هذا وصفا لكل من كان من الآدميين ولو كان منسوبا إلى فسق أو غيره.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. فالمراد في هذا الباب شيئان، فالمراد في هذا الباب شيئان: أحدهما احترام أسماء الله تعالى، احترام أسماء الله تعالى، والاحترام هو رعاية الحرمة، هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب أي تعظيمه، والآخر تغيير الأسماء، تغيير الأسماء المباينة للمراد المذكور إلى غيرها، تغيير الأسماء المباينة للمراد المذكور إلى غيرها. والمراد بالتغيير ترك الاسم الأول وجعل اسم ثاني، والمراد بالتغيير ترك الاسم الأول وجعل اسم ثاني.
أحسن الله إليكم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، ابن يزيد الكندي، واسمه هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه، أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح لما اقترن بهذه الكنية، لما اقترن بهذه الكنية من امتلاء قلوبهم بكون حكمه فصلا، من امتلاء قلوبهم بكون حكمه فصلا، فكان إذا حكم رضي كلا الفريقين، بحيث إذا حكم رضي كلا الفريقين، فصار وصف حكمه الفصل حقيقة، فصار وصف حكمه الفصل حقيقة، وهذا لا يكون إلا لحكم الله، وهذا لا يكون إلا لحكم الله عز وجل، فإن حكم الله عز وجل هو الذي يرضى به المؤمنون لهم أو عليهم، فحكم الله عز وجل هو الذي يرضى به المؤمنون لهم أو عليهم. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، أحدهما وهو القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره، القسم الأول ما يختص به سبحانه فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن فلا يكونان اسما لغيره، والتسمي بالأسماء الإلهية الكائنة من هذا الجنس محرم أشد التحريم، والتسمي بالأسماء الإلهية الكائنة من هذا الجنس محرم أشد التحريم، وإذا اعتقدت معانيها في المسمى كانت كفرا، وإذا اعتقدت معانيها في المسمى بها من البشر كانت كفرا. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به فيكون اسما له ولغيره، فيكون اسما له ولغيره، مثل الرؤوف والرحيم ومنه قوله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما كان من هذا الجنس فلا يطلق القول بجوازه ولا منعه إلا باعتبار نوعه، فإن له نوعين، فإن له نوعين. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، وهذا جائز، وهذا جائز، فيكون وضع الاسم له على إرادة كونه علما يتميز به عن غيره، فيكون وضع الاسم له للدلالة على كونه علما يتميز به عن غيره دون إرادة الصفة التي في ذلك الاسم، دون إرادة الصفة التي في ذلك الاسم، كما لو سمي أحد عزيزا فإنه يراد أن يكون هذا الاسم علما دالا عليه تتميز به ذاته المشخصة عن غيره من جنس الإنسان، لا تعلق للصفة التي فيه بشيء من حال ذلك المسمى به، وهذا جائز كما تقدم. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، فيراد من الاسم أن يكون علما عليه دالا على الصفة التي فيه، فيكون المراد بالاسم أن يكون علما عليه دالا على الصفة التي بالاسم. وله موردان، وله موردان، أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة الصفة باستغراق أفرادها، تسميته به على إرادة حقيقة الصفة باستغراق أفرادها، فله من ذلك الوصف إيش؟ كماله، فله من ذلك الوصف كماله، وهو الواقع في حديث الباب، وهو الواقع في حديث الباب، فإنه سمي أبا الحكم لأي شيء؟ لقوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين رحمك الله. فلما لوحظت الصفة بكمالها وهي ليست إلا لله صار التسمي به إيش حكمه؟ حراما، صار التسمي به محرما. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة، تسميته به على إرادة معنى الصفة، على إرادة أصل معنى الصفة لا كمالها، لا كمالها، فله من ذلك الوصف، وش له من ذلك الوصف؟ أي وش هو بعض أفراده؟ قلنا ذاه لذاك الأول له من ذلك الوصف كماله، وهذا له من ذلك الوصف ما يناسب حاله، فله من ذلك الوصف ما يناسب حاله. ومنه في سورة يوسف يا أيها العزيز، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف يا أيها العزيز، فإن هذا وقع اسما له دالا على علمية مع ملاحظة الوصف، لكن الوصف الملاحظ فيه المراد به كونه حاكما لذلك البلد، فسمي عزيزا باعتبار ظهوره على قومه، وهذا صحيح في أصل وقوع ذلك عندهم. فما كان من هذا الجنس فهو جائز. فهو جائز. ولذلك التسمي والوصف بالحكم يجوز أم لا يجوز؟ يلا بقى نشوف الفقه الحين.
على حسب الشان الوصف يظهر يعني عليه تمام.
أيوة. أيوة. هذا يجوز. مش الدليل؟ لا نبي حنا في نفس الدليل هذا. ها.
كان يرضى كلا الطريقين إنه حكما وصفينه هذا لا الحديث. كان معنى.
وإن كانوا يرضون فهذا.
كان أصل معنى. معنى. فهذا جائز.
طيب هذا كلام صحيح لكن وش الدليل؟ نبي دليل. نعم يا أخي.
سؤال النبي له.
سؤال النبي له كيف؟ يعني هذا دل على المنع ولا الجواز؟ يجوز. هو غير اسمه. غير اسمه. نعم يا عزيز.
قوله تعالى
يعني وش يدل هذا عليه؟ أحسن. أن إطلاق اسم الحكم له موردان، أحدهما إرادة كمال الصفة وهذا محرم وفيه حديث الباب، والآخر إرادة أصل الصفة لا حقيقة كماله، فهذا جائز في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي الصحيحين حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم إيش الحاكم، وقال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذا أريد أصل الصفة كان هذا جائزا، وإذا أريد كمالها كان هذا محرما. ولذلك كما قال ابن القيم: فعليك بالتفصيل إنهم أجملوا أو أطلقوا فعليك بالتبيان. فإن حقيقة العلم كله هو الفرق بين المتشابهات، فإن العلم النافع الذي يتميز هو التفريق بين المتشابهات، ومعرفة المأذون فيه شرعا والممنوع منه شرعا فيما اشترك في شيء واحد كالباب المترجم به. نعم. لذلك يجي بعض الناس وينتسب إلى فهم كتاب التوحيد وتجده يخطئ على كتاب التوحيد، يعني مثل أحد يستدل أنه لا يسمى أحد أبدا الحاكم ولا الحكم ولا يجوز لأجل هذا الحديث. طيب والأدلة الأخرى؟ لابد تفهم الباب فهما كاملا. المصنف اقتصر على المقصود لأن المراد هنا تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد بالنهي عن هذا المعنى، أما الجائز فيعرف من أدلة أخرى، فمثلا كتاب القضاء قائم على الأدلة التي تتعلق بالحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فإن من هنا يجوز فيها وجهان، فإن من هنا يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف. فتقدير الكلام باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. فتقدير الكلام باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي هزل بشيء، باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فهذا بيان حكمه، أي فهذا بيان حكمه. وتقدم لهذه الترجمة نظائر، وذكرنا أن الفرق بينهما أن التقدير الأول يكون الحكم فيه مبينا، وأما التقدير الثاني فيكون الحكم فيه غير مذكور. فعلى التقدير الأول فقد كفر فقد بين حكمه، وأما على التقدير الثاني فلا ذكر للحكم. وقوله رحمه الله من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، معناه من هزل واشتمل هزله، من هزل واشتمل هزله على ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالهزل إيش؟ ها يا أخي في الأخير، نعم اللي في إصبعك، نعم إيش؟ أحسن. والهزل هو المزح بالخفة، وترجم به المصنف ولا ذكر له في أدلة الباب. شوفوا الأدلة فيها شيء، فيها شيء الهزل، ما المذكور فيها؟ سسة. طيب كيف ترجم به المصنف؟ أحسن. وترجم به المصنف مع مجيء أدلة الباب بغيره، وترجم به المصنف مع مجيء أدلة الباب بغيره، وهو الاستهزاء، لأن أكثر الفاشي في لسان الناس هو المزح، لأن أكثر الفاشي في لسان الناس هو المزح المشتمل على شيء من ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يعظم جنابهم عنه. وأما الاستهزاء فإنه من أحوال المنافقين والكافرين، فأكثر ما يكون في المسلمين أن يصدر منهم أشياء يريدون بها المزح تتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن، وشيوع ذلك مما يدل على رقة الدين وضعفه في نفوس الخلق، وإلا فإن المعظم شرعا كالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن مما تصان الألسنة عن التعرض له بشيء. ومن تساهل في هذا ربما أداه تساهله إلى الوقوع في الكفر. ولذلك فإن مما ينبه إليه أن الحكايات المشتملة على غض من جناب الله أو جناب رسوله صلى الله عليه وسلم أو جناب القرآن مما يقع غلطا لا يجوز ذكرها على وجه التندر والتفكه والضحك، وإنما يجوز على باب الخبر، كأن يخبر أحد عن ضعف المعرفة بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن حتى أنه يفعل كذا وكذا أو يقال كذا وكذا، فهذا لا بأس تحذيرا من الشر. أما أن يجعل ذلك مادة للتندر والتفكه والضحك فهذا لا يجوز، لأن الجنابة، لأن المقام الإلهي والجنابة المحمدي وما عظمه الشرع مما يجب على العبد أن يحفظ لسانه فيه وأن لا يتهاون بشيء منه، فإن جريان اللسان في هذا الباب يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وحكم عليهم بالكفر لصدور الاستهزاء منهم، وحكم عليهم بالكفر لصدور الاستهزاء منهم بالله وآياته ورسوله. فقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، والروايات المذكورة معه عن محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي كلها مراسيل رواها ابن جرير الطبري في تفسيره، وهي مراسيل مختلفة المخرج وبلدانهم مختلفة، يعضدها المرفوع عن ابن عمر فتكون حسنة بتقوية بعضها بعضا. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الحديث سببا لنزول الآية المذكورة في الباب، في كون الحديث سببا لنزول الآية المذكورة في الباب، وسبب نزول الآية يعين على فهمها، وسبب نزول الآية يعين على فهمها. فهؤلاء قوم استهزأوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته، فحكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم لما قالوا. نعم.
فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله.
قوله رحمه الله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله لاختلاف مقصدهما فمقصد النصيحة الإصلاح ومقصد النميمة الإفساد
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية.
مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعمة استحقاقه النعمة المسداة إليه بعد ضراء مسته مناف كمال التوحيد وربما ناقض أصله. فإن نسبة النعم إلى غير الله نوعان. أحدهما نسبة تلك النعمة إلى غير الله مع اعتقاد أنها صادرة من غير الله خلقا وتقديرا وهذا كفر أكبر. والآخر نسبة تلك النعمة إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله وهذا كفر أصغر. فالنعم التي تحيط بالعبد كلها من الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أضيفت إلى غيره كان من نسبة الشيء إلى غير أصله
أحسن الله إليكم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال فأي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر للناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر للناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذوك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، مع قوله في صدرها ولئن أذقناه رحمة منا، مع قوله في صدرها ولئن أذقناه رحمة منا. فالمبتدئ بإسداء النعمة إليه هو الله، وهو يدعي أن النعمة له. ونقل المصنف رحمه الله في تفسير الآية أثران ونقل المصنف رحمه الله في تفسير الآية أثرين، أحدهما قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير بهذا اللفظ، وعلقه البخاري بلفظ هذا بعلمي، وعلقه البخاري بلفظ هذا بعلمي. ورجح ابن حجر في شرحه أن المحفوظ تقديم الميم على اللام أي بعملي، ورجح ابن حجر أن المحفوظ تقديم الميم على اللام أي بعملي. والآخر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يريد من عندي، رواه ابن جرير وعبد بن حميد في تفسيريهما بنحوه. والأثران المذكوران يدلان على أن دعوى استحقاق النعمة منه واقعة من جهتين، والأثران المذكوران يدلان على أن دعوى استحقاق النعمة واقعة منه من جهتين. الجهة الأولى من جهة مبدئها، الجهة الأولى من جهة مبدئها، فإن من في قول ابن عباس يريد من عندي دالة على الابتداء، فإن من في قول ابن عباس يريد من عندي دالة على الابتداء، فهو الذي عمل لهذه النعمة ابتداء فحصلت له، فهو الذي عمل لهذه النعمة ابتداء فحصلت له، كما قال مجاهد هذا بعملي، كما قال مجاهد هذا بعملي. والجهة الثانية من جهة منتهاها، والجهة الثانية من جهة منتهاها بدعوى أنه حقيق بها، من جهة منتهاها بدعوى أنه حقيق بها أي جدير بها، وهذا معنى قول مجاهد وأنا محقوق به، أي أنا أهل لتلك النعمة، فإذا جرت جرت في محل هو أصل لها، فادعى أن تلك النعمة مستحقة له من الجهتين معا، باعتبار المبتدأ وباعتبار المنتهى، وهذا من أقبح الدعوى الظالمة الكاذبة، فإنه لم يقتصر على جهة واحدة بل جعل الجهتين دالتين على نسبة النعمة إليه، وتقدم أن النسبة متراوحة بين كون ذلك شركا أكبر أو شركا أكبر أصغر باعتبار ما يكون في قلب مدعي استحقاق النعمة. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله على علم عندي، والقائل هو قارون رجل من كبراء بني إسرائيل الذين أهلكهم الله عز وجل لتجبرهم وطغيانهم. وذكر المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة رحمه الله أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم. وهو المقصود بقول المصنف وقال آخرون، طيب كيف إذا فتشنا في كتب الآثار وجدنا هذا عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن والمصنف قال قال آخرون، فنسبه إلى واحد للجماعة جماعة، فكيف تصح النسبة؟ والخبر عنه بالجماعة باعتبار قول من ارتضى قول السدي، فإن السدي تكلم في ابتداء ورضيه من رضيه من المفسرين، فإن السدي تكلم به ابتداء ورضيه من رضيه من المفسرين فصار قولا لغيره أيضا. وثالثها أثر مجاهد أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة جامعة للجهتين المتقدمتين أيضا، وهذه الأقوال الثلاثة جامعة للجهتين المتقدمتين أيضا. فقول قتادة على علم مني بوجوه المكاسب باعتبار المبتدأ أم المنتهى؟ باعتبار المبتدأ، يعني أنه يصف نفسه بالحذق والمهارة في حصول الكسب له. وقول السدي على علم من الله أني له باعتبار المبتدأ أم المنتهى؟ باعتبار المنتهى، أني حقيق وجدير بتلك النعمة. وقول مجاهد أوتيته على شرف باعتبار المبتدأ أم باعتبار المنتهى؟ طيب اللي يقول المبتدأ يذكر حجته، ويقولوا منتهى إفك حجة. نعم ساعد.
هذا تفسير
اللي قبل. طيب كيف؟ باعتبار المنتهى كيف؟ حتى أوتيته على علم من بوجوه المكاسب أوتيته نفس الشيء. وأثر مجاهد دال على الجهتين معا. وأثر مجاهد دال على الجهتين معا. فإن نسبة نفسه إلى الشرف تتعلق باعتبار المبتدأ فإن شرفه يحمله على طلب ما يحصل به الكسب لنفسه ولذلك فإن الأشراف يشتغلون بالعظيم ولا بالدنيء؟ يشتغلون بالعظيم. وهو أيضا دال على اعتبار المنتهى، فإن ذا الشرف صالح لأن يكون محلا للنعمة عند من يدعيها، فهو يرى أنه بشرفه تصلح أن تكون هذه النعمة له. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين ويسمى حديث الثلاثة الأبرصي والأقرعي والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء أولها اعترافه بالنعمة الواقعة به لقوله كنت أعمى فرد الله إلي بصر فيعرف أن من النعمة أن يرجع العبد بصيرا بعد العمى. وثانيها اعترافه بأن تلك النعمة من الله لقوله فرد الله وثالثها قيامه بحق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فإنه عرف حق الله سبحانه وتعالى في تلك النعمة التي صارت إليه. وموجب السخط عن صاحبيه الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء أيضا، أولها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بالحال التي كان عليه وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم وهو الله، فكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وثالثها عدم قيامهما بحق الله فمنع ابن السبيل حقه، عدم قيامهما بحق الله في تلك النعمة فمنع ابن السبيل حقه. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به. وهذا حديث عظيم من أعظم الأحاديث المبينة لما ينبغي أن يكون عليه العبد مع النعم، رجاء أن يصيب رضا الله عنه، ومخافة أن يحيق به سخط الله سبحانه وتعالى. فالنعم التي تحيط بك يجب عليك أن تعلم حقيقتها، وأن ما تتقلب فيه من أنواعها نعم أنعم بها عليك، وإذا أردت عدها لم تجد إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وتلك النعم التي تأنس بها هي من الله سبحانه وتعالى، فليس معك نعمة اكتسبتها بنفسك، فالنعم محض فضل الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وتلك النعم التي أنعم بها عليك لله سبحانه وتعالى فيها حق، فإذا قمت بحق الله سبحانه وتعالى فيها غنمت، وإذا منعت حق الله سبحانه فيها غرمت. واجعل هذا أصلا في قلبك في النعم التي تتقلب فيها، فإن عقلك هذا المعنى يستدعي رضا الله سبحانه وتعالى عنك. وذكر المال خرج مخرج الغالب، وإلا فالنعم التي يتفيأ الإنسان في ظلالها فيجد بها رغد العيش وطيب الحياة لا تعد ولا تحصى، فإن سلامة جوارحك وتسكين عروقك واعتدال حالك في جسدك فيها أنواع من النعماء كثيرة. وإذا أراد العبد أن يعد تلك النعماء عجز لسانه عن حصرها، وتلك النعم لكثرتها وعدك لا تأتي مهما جهدت بما لله سبحانه وتعالى من حق، فإن حق الله عظيم وأمره جليل، ومهما أديت له من حق فإن اللائق بكمال ألوهيته وجلاله وعظمته هو أعظم من ذلك. روي أن رجلا من عباد بني إسرائيل أقيم بعد موته، فقال له الله سبحانه وتعالى يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ وكان عبد الله 70 سنة لم يعص الله فيها طرفة عين. فقال المغرور بحاله الجاهل مقام ربه بل أدخلها بعملي. فقال الله لملائكته خذوا عبدي إلى النار، فقال يا رب أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك 70 سنة؟ فقال يا عبدي أما تذكر ليلة كذا وكذا إذ ضرب عليك عرق في رأسك؟ فإن نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة 70 سنة. وانظر إلى حالك أيها المغرور، فإن ضرسك إذا لج أو رأسك إذا ضج أو دمك إذا فار وجدت من فقد النعماء شيئا كثيرا، وأنت مع عدم إحساسك بذلك لا تعرف النعمة التي أنت فيها. هذا في شيء يسير من حالك، فكيف إذا كان من أعظم نعم الله عليك أن جعلك مسلما؟ فما جعلك الله يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا وثنيا، بل أكرمك أن جعل الله ربك ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولك والإسلام دينك، فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ وكيف إذا كان الله بعد كونك من أهل الإسلام يجتبيك ويختارك ويدنيك سبحانه وتعالى من المقامات التي يحبها ويرضاها، فأنت الآن في مقام يحبه الله وغيرك يتردى في هواه، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فأولئك السادرون والساهون واللاهون والساقطون في أوحال الحرام ونتن الموبقات هم محبوسون عما يحبه الله، وأنت قد أطلق الله لك عنانك ويسر مقامك فجلست فيما يحبه الله ويرضاه. ومهما ذهبت تتفقد تلك النعماء عن يمينك وعن يسارك ومن فوقك ومن تحتك، فإنك لا تأتي لها حصرا. ولكن اعمل بما في هذا الحديث من ذكر الأمور الثلاثة التي تستدعي بها رضا الله سبحانه وتعالى عليك في مقابل نعمائه، واحذر كل الحذر من تلك الأمور الثلاثة التي تستدعي سخط الله سبحانه وتعالى عليك. فلا تغتر بنفسك وتظن أن شيئا من النعماء التي أنت فيها هي بفصاحة لسانك أو جودة بنانك أو قوة بيانك أو سلالة نسبك أو جزالة حسبك أو كثرة مالك أو غير ذلك مما يتكاثر به الناس، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء في لحظة سلب النعمة وأحل النقمة. فكم من عزيز ذل، وكم من غني افتقر، وكم من صحيح مرض، وكم من مطيع ضل. فاعرف أن الله سبحانه وتعالى أسدى هذه النعم عليك إكراما منه سبحانه وتعالى، وأنت لا تكسب لنفسك شيئا، فإن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، ومهما أطعتها أبعدتك عن الله سبحانه وتعالى. فأي نعمة لنفسك على نفسك تربها وهي التي تضلك وتغويك وتزلك؟ ثم إذا عقلت أن هذه النعمة ليست منك، فيجب أن تعرف أنها جميعا من الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من الخلق فيها شيء، والخلق كلهم لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يردك الله عز وجل به لم يقدروا على ذلك، كما أنهم إذا أرادوا أن يسلبوك نعمة واحدة أعطاك الله سبحانه وتعالى إياك لم يقدروا على ذلك. فإن العبد إذا كان بصيرا فأعماه الله، لم يقدر الخلق على رد البصر إليه إلا بمشيئة الله، وإذا كان أعمى فأراد الناس أن يجعلوه بصيرا لم يمكنوا منه، وإنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ويجري الله عز وجل من خوارق الأحوال وجلائل الآيات وعظائم التقديرات في هذا الباب ما لا يحيط به بيان ولا يصفه لسان. وانظر ما اتفق لأبي عبد الله البخاري رحمه الله لما عمي في صغره وكان بصيرا، فطال دعاء أمه له في الليل وصلاتها أن يرد الله سبحانه وتعالى إليه بصره، فرأت ليلة في منامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أحضرت ابنها محمد بن إسماعيل البخاري بين يديه، فشكت إليه حاله فمسح على عينيه فأصبح البخاري رحمه الله بصيرا. انظر هذه النعمة التي لا يأتي في خلد البشر أنها تقع، لكن الله سبحانه وتعالى قدرها سبحانه بمحض فضله ونعمته. وإذا عقلت هذا فاعرف أن لله عز وجل في النعم التي أعطاك حقا يجب عليك أن تؤديه، فنعمة البيان أو نعمة العلم أو نعمة المال أو نعمة الشرف أو نعمة الرئاسة أو غيرها من النعم لله سبحانه وتعالى فيها حق، فإذا أديت لله سبحانه وتعالى حقه توفرت تلك النعم وكثرت، وإذا لم تقم لله سبحانه وتعالى بحقه فإنه يتخوف عليك أن تسلب النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شكر نعمته والقيام له بحقه فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، فإن الخلق عبيد لله، فإن الخلق عبيد لله، وتعبيدهم لغيره محرم بلا ريب، وله نوعان: أحدهما وقوع التعبيد لغيره مع إرادة حقيقة المعنى، وهذا شرك أكبر، والآخر وقوع التعبيد لغيره مع عدم إرادة حقيقة المعنى، بل المقصود مجرد التسمية، وهذا شرك أصغر، فالمعبد لغير الله كعبد اللات أو عبد الحسين أو عبد علي أو عبد العزى، إن أريد بالتعبيد حقيقته من كونه متألها لذلك المعبد له فهذا شرك أكبر، وإن كان المقصود جعله اسما له يتميز به فهذا من الشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. والآية المذكورة هي في الأبوين آدم وحواء، والآية المذكورة هي في الأبوين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. صحت به الآثار عن الصحابة، صحت به الآثار عن الصحابة، فروي ذلك عن سمرة بن جندب بسند صحيح عند ابن جرير، فروي ذلك عن سمرة بن جندب بسند صحيح عن ابن جرير، وروي أيضا عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه يشد بعضها بعضا، وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. وما ذكر من تفسير سواه فقد عده بعض الحذاق، ومنهم العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنه من التفاسير المبتدعة الواقعة بعد الصحابة رضي الله عنهم، ونقل ابن جرير الإجماع عليه. ومراد ابن جرير بالإجماع قول الأكثر، قول الأكثر على ما هو معروف من مذهبه في الإجماع أنه يعده إجماعا ولو وجد المخالف. وفي هذا الموضع يشبه أن يكون أراد إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والواقع منهما تفسره الآثار المذكورة في آخر الباب مما رواه ابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة عن قتادة أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وعن مجاهد أنه قال أشفقا ألا يكون إنسانا. فالواقع منهما ليس شركا في العبادة، بل هو شرك في طاعة الشيطان بما دعاهما إليه، بل هو شرك في طاعة الشيطان فيما دعاهما إليه من معصية الله سبحانه وتعالى. وأصل كل معصية هي من طاعة غير الله، وأصل كل معصية هي من طاعة غير الله، فتارة يطيع العبد الشيطان، وتارة يطيع الهوى، وتارة يطيع صحبة السوء فيوقعونه فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فالواقع منهما هو معصية لا تعد شركا، لكن الداعي إليها هو إطاعتهما الشيطان، لكن الداعي إليها هو طاعتهما الشيطان. وهذا معنى قوله جعلا له شركاء، أي بطاعة الشيطان فيما دعاهما إليه، من جعل عبد الحارث اسما للولد لا يريدان به حقيقة الاسم ولا التعبيد لغير الله، وإنما أراد استبقاء الولد أن يبقى الولد فلا يصل إليه الشيطان بسوء، فهما أراد حفظ الولد بهذا الاسم، فهما لا يريدان أن يكون اسما له يتميز به عن غيره ولا أن يكون عبدا لغير الله، لكن أراد دفع كيد الشيطان عنه. وهذا أبين الأقوال والله أعلم في معنى هذه الآية. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، فالإجماع منعقد على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، فيكون تحريمها مستفادا بالنص وهو الآية المتقدمة وبالإجماع الذي نقله ابن حزم. وما ذكره من استثناء عبد المطلب فيه نظر، فالصحيح تحريمه أيضا، لكن الخلاف وقع فيه لأن من سمى به من المسلمين لا يريد التعبيد، لأن من سمى به من المسلمين لا يريد التعبيد بل يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يريد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان المراد التعبيد فإن الباب واحد، ولكن لوجود المعنى الذي ذكرناه من محبة المسلمين أن يسموا أبناءهم بجد النبي صلى الله عليه وسلم وقع الخلاف في هذا الاسم، والصحيح فيه التحريم أيضا. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس في تفسير الآية أنه قال لما تغشاها آدم، الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيد يشد بعضها بعضا، فيفيد ثبوت أصل القصة وهو ولادة ولد لهما عبداه لغير الله، ولادة ولد لهما عبداه لغير الله. أما تفاصيلها فإن تلك الطرق لا تفيد ثبوتها، وأما تفاصيلها فإن تلك الطرق لا تفيد ثبوتها. وهذا أصل في تقوية المرويات ذكره أبو العباس ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وأبو الفضل بن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح. ودلالته على مقصود الترجمة هو في كون الحديث المذكور تفسيرا للآية المتقدمة، وفي كون الحديث المذكور تفسيرا للآية المتقدمة فيجري فيه حكمها، وهو كون تلك الأسماء المعبدة لغير الله محرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة
إن هذه من وين جاب الشيخ يقول أن هبة الله، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، وين البنت في الآيات والأحاديث المذكورة؟ نعم. إيش؟ بس وين من الآيات؟ من جابها؟ الفوائد هذه، المسائل هذه استنبط من الآيات. نعم. إيش؟ طيب الولد ذكر اللي جاءه اسمه عبد الحال مو بنت هاي تركي. اي طيب من اين؟ من الايه او من الحديث؟ احنا اعطيناكم نصف الجواب. فلما اتاهما صالحا، يعني لما اتاهما صالحا، والصالح هذا يعني الكامل الحال في خلقته سواء كان ذكرا أو أنثى. لذلك قال أن هبة الله للرجل البنت السوية، يعني في خلقها من النعم كما أن الذكر من النعم، لكنه هو خص البنت لأن كثيرا من العرب كانوا يكرهون البنت ويقتلونها على ما هو معروف في وأد البنات عندهم. نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بالأسماء الإلهية عن الواجب فيها يسمى إلحادا، وهو ثلاثة أنواع ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية. أولها جحد معانيها، جحد معانيها أي إنكار المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء، أي إنكار المعاني التي دلت عليها تلك الأسماء. وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله. وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها بأن تجعل أسماء لغيره، بأن تجعل أسماء لغيره. وهذه القسمة أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض من قسمة ثانية ذكرها ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد، فجعل الإلحاد خمسة أقسام، والمختار أن القسمة السوية هي القسمة الثلاثية التي ذكرنا لا القسمة الخماسية، فإن القسمة الخماسية عليها اعتراض في عدها خمسة، وهذا من المحال التي يقال فيها إن المحقق للعلم قد ينسى ما حقق، إن المحقق للعلم قد ينسى ما حقق. هذا المتكلم في المسألة واحد أم اثنان؟ واحد، مرة جعلها ثلاثة ومرة جعلها خمسة، في كتابين جعلها ثلاثة وفي كتاب جعلها خمسة، وهذا يدل على أن الإنسان يعتريه من النقص ما يعتريه من الخطأ والوهم والنسيان، وأن المحققين من أهل العلم ربما فاتهم التحقيق الذي جاءوا به في مقام من مقامات الكلام، لأن للمشهور سلطة على النفس، والمدرك حقائق العلوم يميز مواقع أقواله ولا يجعل ذلك عيبا، فإن العيب هو ضحالة الفكر والإخلاد إلى التقليد وعدم نفوذ النظر في مواقع العلوم. وأما حركة الذهن وتمام الفكر وتقليب النظر فهذا يدل على نباهة وفقه نفس. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي اتركوهم وأعرضوا عنهم. ليش قال اتركوهم؟ أحسن. والأمر بتركهم والإعراض عنهم هو احتقار لمقالتهم وإزراء بهم والثاني في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، فإنه وعيد شديد وتهديد أكيد يدل على قبح جرمهم وعظم ذنبهم. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية. أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة لا عن ابن عباس فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم. والمقصود أنهم اشتقوا لآلهتهم الزائفة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان بن مهران الكوفي أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله عز وجل أسماء ليست من أسمائه، كتسمية النصارى له أبا أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. وهذا مما يحمل العبد على التوقي أن لا يعد شيئا من أسماء الله إلا ما ثبت به الدليل، فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، وما جرى على ألسنة الناس ولم يثبت أنه اسم لله فلا عبرة بشهرته. أن تجد في بعض البلاد عبد الموجود، عبد المقصود، إلى غيرها من الأسماء التي يظن أنها من أسماء الله عز وجل وهي ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، فشهرتها لا يدل على صحة تسميته بها، بل يتوقع العبد أن يسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبت أنه سبحانه سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والعدول عن ذلك وقوع في الإلحاد في أسماء الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. باب لا يقال السلام على الله.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، وجيء بالنفي لأنه أبلغ فالحرمة به آكد فالنفي نهي وزيادة فيكون للمبالغة في تحريمه والاجتهاد في تحقيق التوحيد.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله لا تقولوا السلام على الله فهو نهي عن هذا القول دال على التحريم. والأصل في النهي إيش؟ تحريم. فيه للشيخ حافظ بيت لطيف بداليته، يقول: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة في هذا الحق يعتمد. حفظته ولا لا؟ ها وش الشطر اللي جفته؟ تصرفه هذا نصف قلم نصف حفظ. والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. والآخر تعليله صلى الله عليه وسلم النهي بقوله فإن الله هو السلام. أي السالم من كل نقص الموصوف بكل كمال فهو لا يحتاج إلى دعاء الداعين له أن يكون سالما سبحانه.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تأنيمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، أي قول التحيات لله والصلوات والطيبات كما في تمام الحديث، نعم.
باب قول الله نقل فيهم شيء.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، واقتصر المصنف عليه تنبيها به على غيره فمثله قول العبد اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت. واقتصر على الأول وجعل الباقي جاريا مجرى، لماذا؟ طب والرحمة؟ مغفرة الذنب الاعتذار واحد إلى واحد يغفر له ذنبه، يعني يستر ذنبه هذا ويطويه ويتركه. ما الجواب؟ نعم،
لأن هذا الغالب قول عند الناس،
قال من اللي بعد يعني وراه، لأن من أشهرها لأمرين: أحدهما أنه أشهر هذه الألفاظ على ألسنة الناس والآخر أنه المقدم ذكره في حديث الباب فإن أول جمله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فقدم المغفرة أولا
نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإنه نهي يفيد التحريم. وعلة التحريم أمران، وعلة التحريم أمران: أحدهما ما يوهمه من نقص في الخالق، ما يوهمه من نقص في الخالق بكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، بكون الفعل واقعا منه على وجه الإكراه له، أي كأنه أكره على ذلك، كما قال في الحديث: فإن الله لا مكره له. والآخر ما يوهمه من نقص في المخلوق، ما يوهمه من نقص في المخلوق من ضعف رغبته، من ضعف رغبته، كما قال: ليعزم المسألة، وقال: وليعظم الرغبة. فلما في هذا الدعاء من إيهام نقص في الخالق من إكراهه، ونقص في المخلوق من عدم رغبته وفتور عزيمته، نهي عنه نهيا يراد به التحريم. والخارج عن هذا الباب إلى ماذا يرد؟ يعني مثلا المريض إذا دعوت له ماذا تقول؟ لا بأس طهور إن شاء الله. وإذا أفطرت وش تقول؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وإذا جئت للمقابر كذلك الذكر فيه: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طيب كيف؟ نعم. طيب أنت الحين الآن لو تفتح كتب الأذكار: الدعاء للمريض، الدعاء، دعاء الصائم إذا أفطر، الدعاء زيارة المقابر، فهو صنف الأدعية. ها؟ نعم نعم يا أخي، تبرك بذكر الله. والخارج عن هذا الباب مرده إلى أحد أمرين، مرده إلى أحد أمرين: الأول أن يكون خبرا لا إنشاء، أن يكون خبرا لا إنشاء، فيكون خبرا عن وقوع ذلك، فإن الأمراض كفارات للعبد، فإن الأمراض كفارات للعبد، والأجر ثابت بالعمل، والأجر ثابت بالعمل في ذكر الصائم. والخلق يعقب بعضهم بعضا في الموت، والخلق يعقب بعضهم بعضا في الموت. والآخر أن يكون مراد القائل التبرك بذكر الله، أن يكون المراد، مراد القائل التبرك بذكر الله. وهذان الأمران خاليان من علة النهي، وهذان الأمران خاليان من علة النهي. ما هي علة النهي؟ ما يوهمه من نقص الخالق ونقص المخلوق، وهذه غير موجودة. يعني الآن عندنا، موجودة عند الناس مثلا يقولون: الله يوفقك إن شاء الله. هل هو يقصد تعليقها وضعف الرغبة أو أن ذلك يكون إكراها لله؟ الجواب لا، هم يقصدون التبرك بذكر الله عز وجل، فهذا جائز، لكن الأكمل أن لا يذكره. لكن متى كان ذكره منهم على وجه العلة المذكورة في الحديث فإن هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وأنوه إلى أن الجمعة والسبت بعد القادمين يكون فيهما يومان علميان بتاريخ 12 و13 من هذا الشهر، نستكمل فيهما إن شاء الله تعالى كتابين هما كشف الشبهات والمقدمة الفقهية الصورة، وبهما نختم هذا البرنامج. في الأسبوع القادم بإذن الله آخر درس في كتاب التوحيد ونختمه، وبعده إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة والسبت نقرأ الكتابين كشف الشبهات والمقدمة الفقهية الصورة، ونقرأ كذلك الثبت الموجود في آخر الكتاب الذي معكم، ونختم البرنامج إن شاء الله تعالى في ذلك اليوم. وفق الله الجميع المحب والرضا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.